بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة يوم الاثنين تاريخ 21 جماد الآخر من سنة 1430 الموافق 21/6/2014، نستضيف الشيخ منصور الخالد يحدثنا عن فوائد من القوانين، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا أشكر الإخوة القائمين على هذا الديوان المبارك على دعوتهم لي لإلقاء هذه الكلمة، وإنما هي من باب المذاكرة والتدارس، وإلا فإن من في المجلس فيهم من هو أعلم مني وأفقه مني وأوعظ مني وأبلغ مني، ولكن باب التناصح والوعظ بابه أوسع من ذلك، فباب الأمر بالمعروف والتذاكر يدخل فيه كل من لديه شيء من العلم يدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. ثانيا، نتكلم عن عنوان هذه الكلمة، وقد يستفسر البعض عن العنوان، ألا وهو فوائد من الفوائد. لا يخفى عليكم أن كلمة الفوائد هي جمع فائدة، والفائدة في اللغة كما هو معلوم ما يستفاد من علم أو مال أو جاه أو غير ذلك. فإذا استفاد الإنسان علما سمي هذا المستفاد فائدة، إذا استفاد مالا سمي هذا المال فائدة، بعضهم في البنوك يقولون ماذا؟ فائدة. إذا استفاد جاها منصبا أيضا يقال هذا فائدة. إذن كل ما يستفاد يسمى فائدة، ففوائد من الفوائد. الكلمة الثانية من الفوائد إشارة إلى كتاب عظيم، هذا الكتاب اسمه الفوائد، وهو لشيخ الإسلام أبي عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو مشهور، وشهرته لدى طلبة العلم تغني عن أخذ سيرة عنه أو نبذة عنه. هذا العالم الجليل الذي يكفي في ذكر منقبة من مناقبه أنه من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا العالم الجليل ابن قيم الجوزية له كتب عديدة، صنف في العقيدة، وصنف في السيرة، وصنف في الفقه، وصنف في التفسير، له كتب عديدة. من هذه الكتب كتاب قد اشتهر وله طبعات كثيرة واسمه الفوائد. موضوع هذا الكتاب هي فوائد يجري بها قلم المصنف رحمه الله تعالى فيكتبها، مرة تكون في العقيدة، مرة تكون في التوحيد، مرة تكون في الفقه، مرة تكون في الأخلاق، مرة تكون في السلوك، مرة في التفسير، مرة في الحديث، مرة في اللغة، في النحو، في البلاغة. فوائد عظيمة جدا في هذا الكتاب، ولذلك من فتح الكتاب أو الفهرس وبدأ من الصفحة الأولى إلى الأخيرة لم يجد هناك ترتيبا معينا لهذا الكتاب، مرة يذكر النحو ثم العقيدة ثم الفقه ثم يأتي مرة أخرى على العقيدة وهكذا. كتاب فيه من الفوائد الشيء العجيب، فيه من المواعظ التي يرق لها القلب الشيء الكثير، ولذلك كان اختيار هذه الكلمة على أن نختار بعضا من كلمات ابن القيم رحمه الله تعالى من هذا الكتاب، التي بها نتدارس، ويكفي في هذه الجلسة أن نتذاكر بسماعها. فإن ابن القيم رحمه الله تعالى ما كتب هذه الكتابات إلا وهو مستبمط لها من الكتاب والسنة، ولذلك تجد أنه يذكر بعضا من المواعظ، بعضا من الفقه، بعضا من علوم العقيدة، كل ذلك مستنبطا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعلم أن الوقت متأخر، وخاصة أن وقت العشاء بدع بالتأخر في هذه الأيام، ولكننا سنختار بعض الفوائد التي تعيننا على التذاكر في هذه الليلة. أول هذه الفوائد، والفوائد كثيرة من هذا الكتاب، ما ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير سورة من قصار المفصل، ألا وهي سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال رحمه الله تعالى، وانظروا واسمعوا إلى الكلام الذي به يفسر كلام رب العالمين، ألا وهو أعظم كتاب الذي يجب علينا أن نتدبر كلامه سبحانه وتعالى. ولذلك لما ألف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رسالة صغيرة، أصول في التفسير، ثم في بداية هذه الرسالة ذكر معنى التفسير لغة واصطلاحا أو شرعا، ثم بعد ذلك ذكر حكم التفسير، قال وهو واجب، أي يجب علينا أن نعلم تفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى. ثم استدل بقوله سبحانه وتعالى، أي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، ماذا؟ ليتدبروا آياته. والتدبر هو النظر في عواقب الأمور، ولا يحصل التدبر إلا بفهم الكلام. إذن واجب على المسلمين أن يفهموا ويتدبروا كلام الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه السورة، وأتى على لفظة واحدة وتفسير هذه اللفظة، قال رحمه الله تعالى والتكاثر، يريد أن يفسر هذه الكلمة العظيمة التي يمكن يقرأها كثير من المسلمين ولا يعي معناها. يقرأ الحمد لله رب العالمين في صلاته حتى إذا انتهى قال آمين، ثم بعد ذلك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ولا يتدبر كلام رب العالمين. يقول ابن القيم في تفسير هذه اللفظة، قال والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم. إذن كل ما يطلب المسلم أو غير المسلم أن يكون أكثر من غيره فهذا مذموم. تكاثر في الأولاد، تكاثر في الأموال، تكاثر في البنيان، تكاثر في السيارات، تكاثر في أمور الدنيا من غير قصد وجه الله عز وجل، هذا مذموم وداخل في قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر. قال بعد ذلك، قال إلا فيما يقرب إلى الله، إن كان تكاثرك في هذه الأمور فيما يقرب إلى الله عز وجل فهذا مستثنى من الذنب. إذن انظر يا عبد الله، إذا كان تكاثرك بالمال في طاعة الله عز وجل فهذا محمود، إذا كان تكاثرك في الأولاد في طاعة الله عز وجل لكي ينشأوا على التوحيد ويعبدوا الله عز وجل فتتكاثر بهذا الأمر فهذا في طاعة الله عز وجل وهذا ليس بمذموم، إذا كان تكاثرك بالأموال وغير ذلك في طاعة الله عز وجل هنا يدخل في القسم المحمود ولا يدخل في المذموم. قال رحمه الله إلا فيما يقرب إلى الله فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها، انتهى كلامه رحمه الله. إذن إذا كان تكاثرك في هذه الدنيا في أمور تقربك إلى الله عز وجل فهذا محمود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، لا بد من المنافسة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاءت الدنيا تركوها، ولكن إذا جاء الأمر في طاعة الله عز وجل وكان لديهم ما يقرب إلى الله عز وجل كان كل واحد يريد أن يبادره وأن يكون في المقدمة. الآن لو عرضت نازلة من النوازل في المسلمين، من منا يبادر ويكون هو في المقدمة في الإنفاق في سبيل الله عز وجل الذي يجمع من الأموال؟ هنا يتبين لك إخلاصك من عدم الإخلاص، هل هذا المال تجمعه لغرض صحيح أو لا، للتكاثر المذموم أم للتكاثر المحمود؟ هنا يتبين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لما زرتم المقابر علمتم هذا التكاثر الذي تتكاثرون به بالدنيا هل هو محمود أم مذموم. سترى في زيارتك إلى المقابر أي بعد موتك، وأشار سبحانه وتعالى إلى الزيارة، ما معنى ذلك؟ لم يقل أقمتم في المقابر، إنما قال حتى زرتم المقابر، إشارة إلى أن القبر برزخ بين الدنيا والآخرة، وجلوسك في القبر يا عبد الله عبارة عن زيارة مؤقتة، بعد ذلك ستذهب إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن نكون من أصحاب الجنان لا من أصحاب النيران. هذا فيما يتعلق بالفائدة الأولى. الفائدة الثانية، وذكرها ابن القيم وهي مهمة جدا فيما يتعلق بعلاقتك يا عبد الله مع الله، كل منا يحرص أن تكون علاقته مع أقاربه طيبة، مع إخوانه تكون طيبة، ولذلك تشكل على الإنسان إذا كان بينه وبين أخيه بعض المشاحنة، يجلس في غم وهم وبلاء حتى يصلح ما بينه وبين أخيه، ما بينه وبين صديقه، بمجرد أن يحصل سوء فهم تجده يمكن الليل كله لا ينام، صحيح ولا لا؟ هذا شعور يحصله الإنسان ويشعر به الإنسان. ولكن أيهما أهم؟ علاقتك يا عبد الله مع الله عز وجل أم مع الناس؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: للعبد ستر أو ستر، كلاهما صحيح، للعبد ستر بينه وبين الله عز وجل. هناك علاقة بينك يا عبد الله وبين الله سبحانه وتعالى، علاقة ماذا؟ أنك تعبده، إذا أتى الأمر تمتثل وإذا أتى النهي تبتعد، وهكذا. قال: للعبد ستر بينه وبين الله عز وجل. قال: وستر بينه وبين الناس، المصاحبة، القرابة، العلاقات، المودة، الحب إلى آخره، هذا علاقات وستر بينك وبين الناس. طيب ما يترتب على ذلك؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك: قال: فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله عز وجل. علاقتك يا عبد الله التي بينك وبين الله عز وجل علاقة العبودية، إذا هتكتها بارتكاب المعاصي مثلا، قال: فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله عز وجل هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس. إذا ساءت عبادتك لله عز وجل وابتعدت عن أوامره وتقربت إلى النواهي، فالله عز وجل سيهتك الستر الذي بينك وبين الناس. ستقع العداوة والشحناء بينك وبين الناس. لماذا؟ لأنك عصيت الله عز وجل. ولذلك يقول قتادة رحمه الله تعالى، يقول: ما من شوكة تشاك ولا إبرة يعني يصاب بها الإنسان إلا بسببه هو وبعده عن الله عز وجل، وما يعفو الله عز وجل أكثر. ولذلك إذا وقعت مشاحنة بينك وبين صديق، بينك وبين أخ، بينك وبين أبيك، بينك وبين أمك، فحاسب نفسك. ولذلك كان بعض السلف قال: والله إني أجد أثر المعصية في خلق زوجتي ودابتي. كيف يعني؟ يعني يقول: أنا على الدابة أمشي، بمجرد أن الدابة لا تطيعني، إذا أردتها أن تذهب إلى اليمين ذهبت شمال، أو أردتها أن تذهب إلى الشمال ذهبت إلى اليمين، هنا عصيان للدابة لي. قال: والله بسبب معصية ارتكبتها فالله عز وجل عاقبني بهذا الذنب، هذا الأمر. قال: وكذلك سوء خلق زوجتي، أدخل البيت وإلا بي خلق الزوجة قد ساء، أعلت الصوت إلى آخره، تريد بعض الطلبات، بدأت المشاحنة. قال: والله أعرف أثر الذنب بسبب ماذا؟ ها، بسبب سوء خلق الدابة أو الزوجة. إذن إذا هتكت يا عبد الله الستر الذي بينك وبين الله عز وجل، هتك الله عز وجل الستر الذي بينك وبين الناس. معنى ذلك، إذا حافظت يا عبد الله على الستر الذي بينك وبين الله، كل أمر أمرك الله عز وجل به طبقته، وكل نهي قد نهاك الله عز وجل عنه ابتعدت عنه، فإن الله عز وجل سيلقي محبتك في قلوب الناس، ويجعل هذه الشحناء إلى مودة ومحبة. ولذلك انظروا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الزوجة مثلا تقول: نريد أن نذهب إلى السينما، أن نضرب هذا المثال، لأن كثير ممن يتزوج الآن في هذه الأمور، المرأة تنظر إلى زميلاتها، يأتون إلى العمل وإلا في الصباح يتحدثون: بالأمس ذهبت إلى السينما، بالأمس أنا في المقهى الفلاني مع زوجي في المجمع الفلاني، ويدي بيده إلى آخره. تتأثر المرأة، تأتي المرأة وتقول: اشمعنا فلان، أريد أن أذهب إلى السينما، لماذا أنت متشدد؟ هنا يأتي ماذا؟ الستر الذي بينك وبين الله عز وجل. هل أنت تحافظ عليه من أجل الناس، أو تهتكه من أجل الناس، أم أنك تحافظ عليه من أجل محبة الله عز وجل؟ هنا الفرق بين الرجال. يقول: لا والله، في السينما أمور محرمة من الأغاني، متبرجات، اختلاط إلى آخره، هذا أرضى الله عز وجل بسخط الناس، زعلت المرأة، قالت: ودني بيت أهلي. ما نقول خلها تذهب بيت أهلك، ولكن دارها، انصحها، اعطها كتيبا، شريطا فيه النصح إلى آخره. ولكن ماذا؟ هل أني أعصي الله عز وجل من أجل مرضات الزوجة؟ لا والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله عز وجل بسخط الناس، زعلت المرأة، سخطت علي المرأة، سخطت الأم، ولا شك الأم برها واجب، ولكن قد يتعارض الواجب مع ماذا؟ مع مرضات الأم. الأم تريدك أن تفعل محرما وأنت لا تريد أن تقع في ذلك، أيهما تقدم؟ إذن من أرضى الله عز وجل بسخط الناس، انظر إلى فعل الله عز وجل، وإلى حكمة الله عز وجل، وإلى رحمة الله عز وجل العزيز الغفور، قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لا شك وبعد فترة سترضى الأم أو الزوجة أو الأخ أو الأب إلى آخره. طيب تتمة الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أسخط الله برضا الناس، الرجل الآخر قال بس لا تزعلين يا مرة، أهم شيء رضاك ورب العالمين غفور رحيم، يلا نروح شو نسوي. بعضهم يتلثم، يمكن يكون ملتحي وواجهنا بعضهم، يذهب هكذا لا يريد أن يطلع على اللحية. لماذا؟ يقول أجبرت، تطلب الطلاق مثلا. هنا تأتي المسألة، من أرضى الناس بسخط الله عز وجل، أرضيت زوجة ولكن ماذا؟ بسخط الله عز وجل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الزوجة ما تشبع، اليوم سينما، بكرة كذا، بعد كذا، بعد كذا، من محرم إلى محرم والعياذ بالله، لن تشبع. إذن سخط الله عز وجل عليك وأسخط عليك الناس. ولذلك لابد على الإنسان أن يحافظ على الستر الذي بينه وبين الله عز وجل، فأصلح هذه المعاملة، فما أتاك من أوامر الله عز وجل طبقه والتزمه وامتثل به، وما أتاك من نواهي فانتهي عنه في مرضات الله عز وجل. هذا فيما يتعلق بالفائدة الثانية. الفائدة التي تلي ذلك وهي الفائدة الثالثة، وهي في أصول الخطايا، مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه، قال أصول الخطايا كلها ثلاثة. يعني تقسيمات ابن القيم رحمه الله عجيبة. يقول الخطايا أي الذنوب، والخطايا جمع خطيئة، والمراد بها من كلام ابن القيم أي الذنب. قال أصول الخطايا، أصول الذنوب التي تقع، زنا، خمر، إسراف، عقوق والدين، شرك بالله عز وجل، الكفر، عدم التزام الأوامر، أصول الخطايا كلها التي تقع من بني آدم، يقول أصولها كلها ثلاثة. طيب ما هي الثلاثة هذه؟ انظر إلى التقسيم من ابن القيم وضرب المثال على ذلك. قال في الأول الكبر، أول أصل وهو الكبر. طيب من وقع فيه؟ قال وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره، تكبر على الله عز وجل لما أمره أن يسجد مع الملائكة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تكبر على أمر الله عز وجل، ولا شك في هذا التكبر وقع في الكفر. وقس على ذلك الكبر بدرجاته، هناك من الكبر ما هو مخرج من الملة، وهناك من الكبر ما هو في داخل الملة ولكنه كبير من الكبائر ودون ذلك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر ماذا قال؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. انظر يا عبد الله، هذا الأصل العظيم الذي هو من أصول الخطايا والذنوب، ألا وهو الكبر، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم الكبر هو بطر الحق أي رد الحق كما فعل إبليس. أمره الله عز وجل وأمره حق أن يسجد لآدم مع الملائكة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، تكبر عن أوامر الله أو عن أمر الله عز وجل. إذن انظر إلى بقية الأوامر التي هي دون الشرك والكفر بالله عز وجل. بطر الحق أي رد الحق، يأتيك الحق من إنسان أصغر منك، من إنسان أقل منك علما، لابد عليك أن تقبل هذا الحق مهما كان قائله إذا كان حقا. إذا رددته فقد وقعت في الكبر، وهو أصل من أصول الخطايا. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، غمط الناس يعني ازدراؤهم واحتقارهم، واحتقار الناس وازدراؤهم على درجات. من ذلك الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. نتكلم خاصة عن هاتين المسألتين، وإلا فالأمور كثيرة. لماذا؟ لأنها دارجة في مجتمعاتنا. بعضهم يقول لماذا تتشدد في هذه الأمور وتترك أمورا عند غيرهم؟ نقول لأن هذا واقعنا، فلا بد أن نتكلم عن مسائل واقعة بيننا. انظر إذا جلس إنسان مع أقاربه ثم تكلموا عن قبيلتهم، تجد ماذا؟ قبيلتنا هي وهي 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 وهي، معنى الكلام ماذا؟ نحن فقط أفضل الناس وغيرنا يزدرونهم. هذه كلمة. ولذلك لما نادى الصحابة بكلمة هي في الأصل شرعية، المهاجر والأنصاري، كلمة في أصلها شرعية، هاجروا في سبيل الله عز وجل ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما نادوها ليس لأجل نصرة الإسلام، من أجل العصبية، قال المهاجري يا للمهاجر يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، قال من ضمن الأربع التي ذكرها الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. ولذلك درج الآن فيما يدرج التصويت على أحسن قبيلة، موجودة ولا ما هي موجودة؟ أنا سمعتها وكثيرا. هذه أرجعونا إلى جاهلية قديمة، القبيلة تذكر من باب التعريف وليس من باب الفخر على الآخرين. أصبح ماذا؟ الكل يتعصب لمن هو في قبيلته، لو خاصة إذا جاءت بعد وقت الانتخابات تجد حتى من هو مستقيم يتعصب لأجل قبيلته، وإن كان الذي دخل فيها هو أسوأ حالا من الآخر، يقول لا أنا ملتزم بكذا. إذن هنا تعصب لشيء غير العصبية للإسلام، إذن هذا نوع من أنواع الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، يدخل فيه هذه المسائل. طيب الأصل الثاني الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال والحرص. طيب الحرص ما هو؟ ذكر مثالا على ذلك، قال وهو الذي أخرج آدم من الجنة. والحرص هو الاهتمام بالشيء وعدم أو هو الاهتمام بالشيء والخوف من فقدانه. الآن أحرص على هذا الماء، أهتم به وأخاف أن أفقده، هذا هو أصل من أصول الخطايا. ولذلك هبط أبونا آدم صلى الله عليه وسلم من الجنة بسبب الحرص، لما قال له إبليس هل أدلك على شجرة الخلد أو ملك لا يبلى. الأصل الثالث بما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، قال والحسد. والله المستعان. الحسد أمره عظيم، تمني زوال النعمة عن الغير، أو في تعريف آخر هو بغض نعمة الله عز وجل التي أعطاها غيرك. رب العالمين رزق فلانا من إخوانك منصبا من المناصب، تجد في قلبك نوع يعني شيء فيه بغض، ولكن أنت لم تتفوه به، ولكن جاء هذا الأمر في قلبك، هذا نوع حسد. ولذلك قال ابن القيم في ولدي آدم وابني آدم ما حصل منهما، قال في الثالث والحسد وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه. ماذا فعل بأخيه؟ قتله. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أفعل أو أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح ماذا يا أخوان؟ فأصبح من النادمين. إذن أصول الخطايا ثلاثة. ماذا قال ابن القيم بعد ذكر هذه الأصول الثلاثة؟ قال فمن وقي شر هذه الثلاثة، ما هي الثلاثة يا أخوان؟ الكبر والحرص والحسد. قال ومن وقي فمن وقي شر هذه فقد وقي الشر. كل الذنوب صغيرها وكبيرها من هذه الثلاثة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو كانت تخرج من ملة الإسلام. قال بعد ذلك ابن القيم في ذكر بعض الأمثلة، قال: فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، قال: والبغي والظلم من الحسد. وهذا أمر عظيم. الفائدة التي تلي ذلك، وكل فائدة يعني تحتاج هي محاضرة بأكملها، ولكن نختصر الكلام عليها اختصارا فيما ذكرها في هذا الكتاب العظيم، وهو شرح أو إشارة إلى شرح بعض الكلمات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في السنن من حديث أبي سعيد يرفعه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. في الصباح الباكر كل أعضاءك يا عبد الله، العينان، الأنف، الأذنان، الجبهة، الرأس، اليدان، الفخذان، الرجلان، القدمان، البطن، كل أعضاءك يا عبد الله تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني يا كافر، سيأتي الكلام. قال: تقول، أي الأعضاء كلها تقول ماذا للسان. انظر إلى هذا الحديث العظيم وإلى هذا الأمر العظيم الذي تساهل به كثير من المسلمين. تقول يعني الأعضاء للسان: اتق الله، تخاطبه في الصباح كل صباح إذا أصبح ابن آدم، اتق الله، فإنما نحن بك. الأعضاء تقول للسان: فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا. يعني يا لسان، إذا أصبحت مستقيما، يعني لست بذي إعوجاج عن طاعة الله عز وجل، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. هذه أعضاءك يا عبد الله. تخيل، في الصباح تخاطب من؟ تخاطب لسانك. يقول ابن القيم: قوله تكفر اللسان معنى أن الأعضاء تكفر اللسان، قيل معناه تخضع له. تخيل لما تأتي إلى إنسان وعندك مراجعة هو بيخلصها، أو تبي تدخلون على أمير هو الذي يتكلم، كلهم ذالين له، خاضعين له: يا فلان لا تغلط، يا فلان أنت شوي متسرع بالكلام، قل كذا قل كذا قل كذا، قل، متذللين له. قال ابن القيم: قيل معناه تخضع له. قال: وفي الحديث أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا له ولم يخضعوا. لما هاجروا إلى النجاشي في الهجرة الأولى دخلوا عليه ولم يخضعوا له، كانوا في عزة الإسلام. قال: ولذلك قال له عمرو بن العاص لما ذهب إليهم ليوشي بهم، قال: أيها الملك، إنهم لا يكفرون لك، يعني لا يخضعون لك، يريد أن يوشي بهم. إذن معنى تكفر اللسان يعني تخضع أمامه وتتذلل وتلتمس وتقول له: يا لسان اتق الله، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قال ابن القيم: وإنما خضعت للسان لأنه بريد القلب. بعضهم يقول اللي على قلبه إيش؟ على لسانه، صحيح؟ ما يثنيها: فلان ايش فيك انت سويت كذا؟ طيب اصبر يا، قال: والله انا ترى اللي على قلبي على لسانه. اذن كل ما يخطر بقلبه يريده. قال: وانما خضعت للسان لانه بريد القلب وترجمانه والواسطه بينه وبين الاعضاء. تريد ان تبين شيء للاخر، اذا اللسان موجود، اول من يبين اللسان، إلا إذا كان أبكم إلى آخره فلا يستطيع إلا بالإشارة، ولكن الأصل في البيان يكون باللسان. قال: وقولها إنما نحن بك، أي نجاتنا بك وهلاكنا بك. ولهذا قال: فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إشارة إلى خطورة هذا اللسان. وفي حديث معاذ لما قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذونه بما نتفوه به، يعني بألسنتنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني يوم القيامة تخيل الجلسة التي تجلسها كم كلمة تتفوه بها، فلان فيه وفلان ما فيه، وفلان طلقها زوجها وخذت عيالها وراحت عند فلان إلى آخره. انظر إلى هذه الأحاديث، وعند النساء أكثر وأكثر، يجلسون ويتكلمون في أمور عظيمة جدا جدا. ولذلك لو أردنا أن نعتبر بالكلمات في اليوم التي نتكلم بها، كم منها في أمور الطاعة، وكم منها من الأمور المباحات، وكم منها من الأمور المحرمات، قارن يا عبد الله في هذه الأمور. ولذلك في مجتمعاتنا الكل يتكلم، في السياسة يتكلمون، في الاقتصاد يتكلمون، في الرياضة يتكلمون، بل أعظم من ذلك كله أنهم يتكلمون في شرع الله عز وجل من غير دراسة ودراية. الفتية سهلة أصبحت الآن، يجلسون في مجلس وما عمره طلب العلم عند شيخ من الشيوخ، طرحت مسألة خاصة في الفروج ما شاء الله في الطلاق، قال فلان قال علي الحرام، قال علي الحرام تبي فتوى؟ اصبر اصبر، ضغط على ماذا؟ جوجل، طلعت له فتاوى أهل العلم في كذا، قال لا عليك كفارة يمين، ما عليك شيء. طيب درست المسألة، بحثتها، جمعت الأدلة فيها؟ لا، أفتى وهو جالس، أحل فرجا أو حرم فرجا وهو جالس ولم يدرس شيئا، مقلد ويفتي بالتقليد كذلك. بل بعضهم واجهته يريد مسألة بالطلاق وهو لم يدرس، قال وين كتب الفقه؟ راح فتح كتب الفقه لو على قول واحد، وأخذ القول واتصل على المستفتي، متصل عليه فلان، قال يا فلان لا عليك كفارة يمين، هو لم يدرس من الفقه ولا شيء ولا كذا، ثم بعد ذلك أفتى في هذه المسألة العظيمة التي ينقل مشايخنا عن الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، يقول أنا لا أفتي في أمور الطلاق. تعرفون الشيخ عبد المحسن العباد؟ يقول لا أفتي في أمور الطلاق. الآن نجلس رجل على رجل ما شاء الله، نفتي ونبيح ونحرم إلى هذا، من ماذا؟ من اللسان والعياذ بالله. هذا شيء من الأشياء، ولذلك لا بد علينا أن ننتبه لهذه المسألة الخطيرة. هناك بعض الفوائد، ولعلي يعني أختم بهذه الفائدة لأننا أطلنا، هذه متعلقة بقسوة القلب، فوائد كثيرة، والقلب لا بد من الاعتناء به. وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، الصباح تحب فلان، في الليل تكرهه، في الصباح وانت خارج تكره زوجتك، وانت داخل في الليل تريد منها شيء تحبها، القلب متقلب. طيب قسوة القلب، كيف أعرف أن قلبي قاس أو ليس بقاس؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. هذه كمعلومة عامة، أعظم عقوبة يا عبد الله يعاقبك الله عز وجل بها أن يكون قلبك قاسيا. مثال ذلك سيأتي: تتلى عليك آيات الله ولا تشعر بالمعاني ولا تدمع عينك، بل تكون في الصلاة وتقول متى يركع الإمام، ويجهر بالقراءة ويتلو آيات الله عز وجل، تقول متى تأخر الإمام أطال علينا. ولكن لو كنت جالس في هذا المجلس خاصة في غير الدرس، ويلقى من الأشعار ومن القصيد ومن الحديث في السياسة إذا كنت تحب السياسة، أو في الرياضة إذا كنت تحب الرياضة، قلبك منشرح الأنس. هذه يا عبد الله أعظم عقوبة، آيات الله عز وجل تتلى عليك ولا تشعر بها، بل تجد الضيق في قلبك. سيأتي مجالس الذكر من كلام ابن القيم، مجلس ذكر وإن كان طويلا ولكن تقول ها كنا طول الشيخ، اعذروا لي يعني هي بعض الأمثلة، كنا طول الشيخ، أذكر ما علي أنا بنت فيه إن شاء الله، ولكن الشيخ طول شوي، نبي نتقهوى بعد شوي ونسولف عن أمور الديرة وش صار في كذا وكذا وكذا وكذا. إذن في حلق العلم ودروس العلم وجدت قبضة في قلبك. بعد ذلك في الحديث في أمور الدنيا راحة واستجمام وناسة، وتجلس ليل فجر. يعني كنا نتحدث مع بعض الأخوة في الدرس، يقول يعني عندنا الديوانية في الفردوس أيضا يوم الاثنين وقت الدرس تشوف الربع يعني خلاص النوم فيهم. حتى واجهت يعني بعض الأخوة قال صحيح النوم، أنا قلت الرجال هذا من الفجر قاعد، أول ما نقول صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل أكرمكم الله بروح أنام بالبيت، معذور في هذا الفعل صحيح ولا لا؟ بعد ما خلصنا الدرس، خلصنا تقريبا في 9 ودقائق، قل والله جلسنا بعد الدرس في السوالف والحديث إلى الساعة 12 أو 1. طيب الدرس والله يغفي، بعد الدرس سوالف وناسة وإلى آخر انشراح في الصدر إلى الساعة 1 أو الساعة 12. ما معنى الكلام هذا؟ إذن في مجالس الذكر في تلاوة القرآن يجد الضيق ويجد كذا وكذا. حتى يعني بعض الأخوة يقول أنا أجي الدرس أنام، أول ما يقول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ حياكم اقرطوا على العشاء. يقول صح صح وقت العشاء ما شاء الله انصح صح، ولكن وقت الدرس يأتيني الشيطان سبحان الله. ولذلك لابد على الإنسان أن يجاهد نفسه. ماذا يقول ابن القيم؟ يقول قسوة القلب من 4 أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة. 4 أشياء لابد منها، ولكن إن جاوزت قدر الحاجة هنا يترتب عليها قسوة القلب. قال الأكل، ما شاء الله نحن في نعمة، أكل في الصباح يمكن الواحد يتريق مرتين، والغداء عندنا العصر أيضا البسكوت والكاكاو ومدري شنو إلى آخره، والمغرب كذلك شاي وقهوة وعشاء، كثرة أكل يعني الله المستعان وهي منة من الله عز وجل. يقول هذه تؤدي إلى ماذا؟ إلى قسوة القلب. يقول الثانية النوم إذا زاد عن حاجته، بعضهم ينام 12 ساعة باليوم، 12 ساعة باليوم، اليوم كله راح، يقول ما أقدر، هذه تؤدي إلى قسوة القلب. يقول والكلام، كثرة الكلام من غير حاجة تؤدي إلى قسوة القلب. ما شاء الله في واحد يجلس في مجلس ما يسكت، تريد أن تستأذن تقول له أكرمك الله بمشي، ما تستطيع والله، يعني أنك يعني تتأسف على نفسك أنك ابتدأت معه الحوار. طيب فوائد، لا في أمور الدنيا والمقاول الفلاني وكذا والبناء، وبعدين يدخل بمسألة ثانية، كلام في كلام في كلام في كلام، كثرة كلام هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى قسوة القلب. قال في الرابعة والمخالطة، واحد من يجلس الصبح إلى الليل وهو مع أصدقائه، مع أصدقاء ليست لديه ساعة خلوة بالله عز وجل، كثرة المخالطة تؤدي إلى قسوة القلب. تتمت كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة القلب خاصة وننتهي يعني عندها. قال اطلب قلبك في 3 مواطن. الآن تكلمنا عن قسوة القلب، تريد أن تعرف هذه القسوة ولين القلب، اطلب قلبك في 3 مواطن. انظر، إن كان قلبك لينا فيها خاشعا لله عز وجل فأنت على خير. أبو علي مو تنام ترى، تونا نتكلم عن النوم ها، لا تغشروا يا أبو علي. في 3 مواطن اطلب قلبك عندها، إن كان قلبك لينا خاشعا فالحمد لله، ولكن إن كان قلبك قاسيا فيها فاحذر يا عبد الله. قال عند سماع القرآن الأول، إذا سمعت القرآن في صلاة في غير الصلاة انظر إلى قلبك، هل يخشع ولا ما يخشع؟ أنا سأقارن بين حالات، بين سماع القرآن وسماع شعر العرب، بعضهم تتلو عليه الآيات يمل، بعضهم تقرأ عليه بعض أشعار العرب وهي طيبة، قال الله أكبر صح لسانك، طيب الكلمة هذه طيبة، ولكن تأثر عند الشعر فقط ولم يتأثر عند القرآن. بعضهم يخطئ بالفاتحة ولا يعرف التشكيل الصحيح، ولكنه عند الشعر يضبط لك حتى الفتحة والسكون والضمة. طيب الفاتحة التي إذا لم تقرأها القراءة الصحيحة بطلت صلاتك، هذا أعظم بالاهتمام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. لأن امتلاء الجوف بالشعر يلهي عن القرآن. قال المسألة الأولى: أطلب قلبك عند ماذا؟ عند سماع القرآن. الثاني، الموطن الثاني، قال: في مجالس الذكر. مجالس ذكر فيها قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، أطلب قلبك. تمل، أطال علينا الشيخ إلى آخره، انظر إلى حالك. قال في الثالث: وفي أوقات الخلوة، إذا كنت لوحدك، هل تأنس بعبادة الله عز وجل أو تنتهك محارم الله عز وجل؟ من أوقات الخلوة لوحدك، الجريدة موجودة لوحدك، والجهاز موجود، لا أحد ينظر إليك إلا الله عز وجل، هل أنت تأنس بالله عز وجل قيام ليل إلى آخره، أم لا تأنس بقيام الليل وبمناجات الله عز وجل، وتذهب وتنتهك حرمات الله عز وجل ولا أحد يراك إلا الله سبحانه وتعالى؟ إذن ثلاثة مواطن يا عبد الله: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي الثالثة عند الخلوة، أطلب قلبك فيها. قال ابن القيم بعد ذلك: فإن لم تجده، يعني تجد قلبك يا عبد الله في هذه المواطن يعني الثلاث، قال: فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. يعني أنت صحيح عايش، ولكن والله لا قلب لك، لأنك لم تتأثر بسماع القرآن، ولم تتأثر بمجالس الذكر، ولم تأنس بالله عز وجل في الخلوات. فإنك إن لم تجد قلبك في هذه الثلاثة، فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن الإطالة.
جزاك الله شيخنا جزاء على ما قدم.